إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. عباد الله، لقد جعل الله تعالى المال قواما للعباد، به تقوم مصالحهم الخاصة والعامة والدينية والدنيوية، وجعله ضرورة طبيعية للحياة البشرية. فمن تناوله من حله ووضعه في حقه واستعان به على ما خلق له من القيام بعبودية الله وإخراجه في الطرق التي تنفع العبد فقد أفلح وأنجح. ومن لم يبالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه واستعان به على الفسوق والعصيان وتمادى بسببه في الظلم والبغي والعدوان وأطاع نفسه وهواه والشيطان فقد تعس وضل وباء بالخسران. أيها المسلمون، إن من مقاصد الشريعة الحفاظ على المال ليكون عونا للإنسان على طاعة الله، فلا يتصرف فيه إلا في حدود المشروع والمأمور به، ولا يجوز له أن يتصرف في المال بأي تصرف غير مشروع. ولهذا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم المال الصالح في يد الرجل الصالح. أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، ففعل، فأتيته وهو يتوضأ فصعد إلي البصر ثم طأطأ، ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة في المال صالحة. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. عباد الله، إن صون المال عن كل صور العبث به مقصد شرعي. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال جل وعلا: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أخرج الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. أيها المسلمون، إن للاعتداء على المال العام أضرارا كثيرة، منها: الأول، الاعتداء على المال العام بأي وسيلة يعد نوعا من الإفساد في الأرض، وقد قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. الثاني الاعتداء على المال العام ولو في شيء يسير، يدخل صاحبه نار جهنم والعياذ بالله. أخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. وأخرج الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة فتذاكر الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة، من أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم يلقى الله. وأخرج أحمد ومسلم عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، أي إبرة، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. الثالث الأخذ من المال العام بغير حق من الغلول، والغلول أمر عظيم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. وأخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. الرابع الذي يأخذ المال العام بغير حق كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن هذا المال خضر حل، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. عباد الله، إن إهدار المال العام له صور كثيرة، منها سرقة كهرباء الدولة والتلاعب بعداد المياه بحجة غلاء أسعار الكهرباء والماء، واستعمال حاسوب الدولة في أغراض شخصية أو سيارات الدولة في أغراض خاصة، وأخذ الرشوة بحجة أن الراتب لا يفي بحاجاته، ومن ذلك تخريب ممتلكات المدارس والحدائق العامة والمستشفيات والمتنزهات والحافلات والاعتداء عليها، كل ذلك من إهلاك المال العام بغير حق. ومن المسائل المتعلقة بالمال العام المغصوب: الأولى، لا يجزئ الغاصب الذي أخذ المال العام بغير حق التبرع بالمال المسروق وإن كان لبناء مسجد، وهو يقدر على رده إلى صاحبه، يعني من أراد أن يتوب لا يجزئه أن يتبرع ولو للمساجد، وإنما يجب عليه أن يرد المال في المؤسسة والمصلحة التي غصب منها هذا المال. الثانية، المال العام ليس لأحد أن يعفو عن المطالبة به، يعني لا يقول شخص لشخص غصب مال الدولة خلاص لا بأس لا تدفع هذا المال، ليس لأحد أن يتحكم في ذلك، لاشتراك الجميع فيه، فيملك الإنسان إسقاط المطالبة فيما يتعلق بحقه، ولا يملك إسقاط المطالبة في حق غيره. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ومن المسائل المتعلقة بالمال العام يا عباد الله، الثالثة: إذا استعمل السارق المال فلا يخرج من ذمته، فلا بد أن يسعى لرده، فإن صدق في توبته أعانه الله في جمعه ورده. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. الرابعة: من أراد رد المال العام أو الخاص فله أن يستر على نفسه، فهذا مما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج مالك في موطئه عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، ومع ذلك لا بد أن يرد المال إلى أهله. الخامسة: لا خلاف بين الفقهاء في أن من أخذ من المال العام شيئا بغير حق لزمه رده، أو رد مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ردوا الخياط والمخيط، لو أخذت خيطا أو إبرة من مال الدولة لا بد أن تردها، فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارا ونارا وشنارا. فقام رجل معه كبة من شعر، يعني جمع من شعر، فقال: إني أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لي دبر، أي أصابته الدبرة وهي قرحة تكون في ظهره. أخذ جمعا من شعر يسير ليصلح بردعة له، وهو ما يوضع فوق ظهر البعير. فقال: إني أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لي دبر. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال الرجل: يا رسول الله، أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي بها ونبذها. عباد الله، علينا أن نحافظ على الأموال العامة لبلدنا، ونحرص عليها حرصنا على أموالنا الخاصة، بل أشد، وذلك لأن منفعة المال العام عامة للجميع، فهذه المباني الحكومية وسيارات الجيش والشرطة التي حرقت، وكذا أبراج الكهرباء التي دمرت باسم الثورة والمظاهرات، هي من المال العام الذي سيسأل عنه من حرقها، وكذلك الجيش، وكذلك من أفتى بتحريقها، وكذلك الجيش ومعداته ومبانيه التي يحاول بعض الناس تخريبها، هي من الممتلكات العامة المهمة جدا في الحفاظ على البلاد، وكذلك المصانع التي يضرب عمالها عن العمل فتتوقف عجلة الإنتاج، كل ذلك تدمير للمال العام. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ مصر يا رب العالمين، اللهم رد كيد المتربصين ببلادنا من الداخل والخارج. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.